إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عن النعمان، عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي، أي أبو طلحة: اذهب فأحرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. هذا الخبر أخرجه البخاري في صحيحه. وفي الصحيح كذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. أبدا ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل ولا التفتوا إليها، وأصبحت نسيا منسيا. أيها الإخوة المسلمون، يا عباد الله، تأملت في هذين الخبرين وقلبت في مدلولاتهما وما يستنبط منهما من فوائد، فتعجبت كيف كانت سرعة مبادرة الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الاستجابة والإذعان لأحكام الشريعة دون أدنى تردد ولا استفسار ولا مراجعة نفس، بل لقد طابت نفوسهم تماما بما طابت به نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام. تأملت في حالهم وقارنت بينها وبين حال المسلمين اليوم ومدى استجابتهم لأحكام الشريعة، فيا له من بول شاسع. أيها الإخوة في الله، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حجية السنة، وتناولنا بعض الأمثلة لجهد علماء الأمة في الحفاظ عليها، وازددنا إن شاء الله يقينا بتحقق موعوده تبارك وتعالى، إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واليوم إن شاء الله سوف نتناول موضوع لزوم طاعة العلماء، والتي يستهين بها كثير من المسلمين. نتطرق من خلالها إلى أربعة فصول. الفصل الأول هو شبهة اختلاف العلماء، والثاني هو الموقف من هذا الخلاف وظاهرة تتبع الرخص، والثالث ما هي سمات العالم الذي يجدر أن تلتمس فتواه، والرابع بعض الملاحظات حول آداب الاستفتاء. أيها المسلمون، إن بعض الناس يضخم قضية اختلاف العلماء في بعض المسائل الفقهية ويجعلها معضلة ومصيبة ومشكلة كبيرة، يجعلونها كذلك ويرددون: ما عرفنا لهؤلاء المشايخ، هذا يقول حلال والآخر يقول حرام والثاني يقول كذا والثالث يقول كذا، حتى أصبح هذا الخلاف شبهة عند بعض الناس وعند آخرين ذريعة يبررون بها عدم استجابتهم لفتاوى أهل العلم. أيها الإخوة، أما اختلاف العلماء في المسائل فهو أمر ليس بجديد ولا محدث، بل لقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، ولنا مثال على ذلك الحادثة المشهورة في صحيح البخاري، حادثة قوله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة وهم في الطريق، فتخوف ناس فوات الوقت فقالوا نصلي، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فاتنا الوقت. وقد رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة عندما رجعوا، فلم يعنف أحدا منهم، لم يعنف أحدا منهم. قال السهيلي في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، استنبط من مدلول هذه الآية معنى يخصصها. وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب، مجتهدين اثنين مصيب نسبيا. ولذلك جاء في سنن البيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا الحديث، وفيه: فصلت طائفة إيمانا واحتسابا، وتركت طائفة إيمانا واحتسابا، فكل من الطائفتين من الطائفتين كان يرجو الخير وكان يعتقد أن هذا هو الحق. ولذلك قال: طائفة صلت طائفة إيمانا واحتسابا وتركت الصلاة، يعني إلى أن تصل إلى بني قريظة تركت الصلاة طائفة إيمانا واحتسابا. يقول الشيخ محمد بن عثيمين: ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا، مع الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا نص مشتبه، يعني له أكثر من احتمال في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فيقدم المحكم الوارد في تلك الآيات والثابت على هذا النص المشتبه فيه، لأنه قد يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعجلوا وأن يسرعوا في المضي إلى بني قريظة. أما عدم تعنيفه لهم صلى الله عليه وسلم فلأنه يدرك أن كلا الفريقين بذل وسعه في الاجتهاد فقاده اجتهاده إلى ما فعل. على كل حال، فإن الصحابة قد اختلفوا، فلم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين على هذا الاختلاف، دلالة على أن الاختلاف في مثل هذه المسائل وارد. ومثال آخر: اختلف الصحابة كذلك على رأيين في دخول الشام من عدمه بعد أن ذكر لهم وهم في الطريق أن فيها وباء الطاعون، فاستشار أمير المؤمنين الفاروق كلا من المهاجرين من المهاجرين والأنصار، فاختلفوا كما تقدم على رأيين، وكان الأرجح القول بالرجوع. قال بعضهم: نمضي نمضي قدما وندخل الشام، وقال الآخرون: لا نرجع. ففي أثناء هذه المداولة حول الرجوع من عدمه جاء عبد الرحمن ابن عوف وكان غائبا في حاجة له، فقال: أنا عندي في ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الحكم كان خافيا على كبار الصحابة حتى جاء عبد الرحمن ابن عوف فأخبرهم بهذا الحديث. إذن أيها الإخوة، الخلاف في المسائل ليس شيئا جديدا ولا مستغربا. ونجمل أسباب الخلاف فيما يلي، أسباب خلاف العلماء فيما يلي: أولا، أن لا يكون الدليل قد بلغ العالم الذي اضطر للاجتهاد في حكمه، بينما وصل للعالم الآخر فيختلف الاثنان. ثانيا، أن يصح الحديث عند عالم دون آخر. ثالثا، أن يبني العالم حكمه على حديث منسوخ ولم يعلم بالناسخ، أن هذا الحديث قد جاء حديث آخر نسخه فلم يعلم بالحديث الآخر فيبني حكمه على الحديث المنسوخ. الرابع، أن يكون الدليل قد بلغ العالم ولكنه نسيه، وليس هذا غريبا، فالإنسان ينسى، بل قد ينسى آية، كما حدث هذا حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانا، وكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انصرف من صلاته قال: هلا كنت ذكرتنيها؟ هذه أيها الإخوة بعض أسباب الخلاف بين العلماء في المسائل، على أنه ينبغي أن يعلم أمران. الأمر الأول أن الخلاف الذي ذكرناه لم ولا يكون إلا في المسائل القابلة للاجتهاد، فجميع الأئمة يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا اجتهاد مع ورود النص الصريح القطعي. ولذلك كان من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله، كان من أقواله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قولي وإن لم تسمعوه مني هو قولي. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. أما ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومما هو أصل من أصول الاعتقاد فلا خلاف بين الأئمة فيه، كالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والصلاة والصوم والحج والزكاة وعدد الركعات لكل صلاة وماذا يقول في أركان الصلاة ووجوب صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة. وإنما يقصد هذا كله، يقصد في هذا كله الله سبحانه وتعالى لا شريك معه، هذا أمر لا خلاف فيه، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة آله الطيبين، ومحبة صحابته المجاهدين المتقين، هذه الأصول من خالفنا فيها فبيننا وبينه هوة عميقة لا قعر لها، حتى لو انتسب للإسلام بالإثم، فهذه الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ولا للخلاف فيها لمن ينتمي لملة الإسلام. الأمر الثاني هو حجم الخلاف، فبعض الناس يبالغون فيشيعون أنه لا تخلو مسألة من مسائل الدين من خلاف، كل مسألة فيها خلاف، وهذا خطأ. ومن المعلوم أن هناك ألوفا بل عشرات الألوف من المسائل ليس فيها خلاف إطلاقا، بل هو إجماع كامل، ولكن لأنه ليس فيها خلاف فإنها لا تثار ولا يتأمل فيها. فمثلا كون صلاة العصر أربع والمغرب ثلاثا والعشاء أربع والفجر ركعتان والظهر أربع، فهذه لا خلاف فيها، ولأنه لا خلاف فيها أصبح الطبيعية. كون صلاة المغرب والفجر لا يقصران في السفر، أو كون الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام والحرير محرم على الذكور لبسه، هذه كلها أمور لا خلاف فيها، ولقد صنف في مسائل الإجماع، الإجماع بين العلماء صنف في هذا المجال مصنفات، ولكن هؤلاء الناس لا يلتفتون إلى هذا الجانب الضخم والكبير من جوانب الفقه الإسلامي، لأنه كما ذكرت الأمور التي لا خلاف فيها لا تشد الانتباه ولا تثار في المجالس. إذن ليس صحيح أن كل مسألة فيها خلاف، بل هناك مسائل كثيرة جدا فيها اتفاق وإجماع بين العلماء ولكن لا أحد يلتفت إليها، وبالتالي يبرز الخلاف، يبرز جانب الخلاف كأنما هو الغالب في المسائل الفقهية. أيها الإخوة في الله، السؤال الآن، السؤال ما هو الموقف السليم من هذا الخلاف. أما الموقف فيترتب على حال المستفتي إن كان طالب علم أو كان عاميا. وعموما إذا كان المسلم عاجزا عن البحث والاجتهاد بالأخذ بمناهج المجتهدين ومعرفة الأقرب إلى الصواب من الأقوال والأولى بالاتباع من الآراء حسب خلفيته العلمية، فليس عليه إلا أن يسأل من يثق بعلمه ويطمئن إلى سيرته وتقواه وورعه من العلماء أو المشايخ، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا ينبغي الحذر الشديد من تتبع رخص العلماء، فبعض الناس هدانا الله وإياهم إلى الحق يحكمون أهواءهم في مسائل الخلاف فيأخذون أهون الأقوال وأيسرها على نفوسهم وأقربها تحقيقا لمصالحهم وأغراضهم دون استناد إلى دليل شرعي بل تقليدا لزلة عالم. فإذا نصحوا بالدليل الراجح تنصلوا من ذلك بحجة واهية، وهي أن من أفتاهم هو المسؤول عن ذلك وليسوا هم المسؤولين، معتقدين أن قول فلان من الناس يصلح حجة لهم يوم القيامة بين يدي الملك الديان. والعجب أنهم يأخذون برخصة زيد من الفقهاء في مسألة ما ويهجرون أقواله الثقيلة في المسائل الأخرى. فإذا كانت المسألة في حق لهم على غيرهم من الناس أخذوا بفتوى الفقيه فلان الكبير في المملكة مثلا، وإذا كانت الفتوى في مسألة مثلا حلق اللحية قفزوا إلى الفقيه الفلاني في قطر أو في أي مكان وتركوا فقيههم الأول. وإذا كانت المسألة في حكم الفوائد الربوية في البنوك يمموا شطر الفقيه الفلاني في مصر مثلا، لماذا؟ لأنه يناسبهم ويناسب أهواءهم. وهكذا يعمدون إلى التلفيق بين المذاهب والترقيع بين الأقوال والتنقل من عالم إلى آخر حسب مصالحهم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ لأنه ضعها في ظهر عالم واخرج وأنت سالم. كفى أيها الإخوة بعملهم هذا ومنهجهم استهتارا وتهاونا وتلاعبا بحدود الشرع، وقد اغتروا كثيرا بتلك المقالة الخاسرة. وما هو والله بسالم هذا الذي يضعها في رأس عالم، وإنما هو على خطر كبير. كيف لا وقد شابه أولئك المنافقين، علموا ذلك أو جهلوه. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وكثير من الحكام والسلاطين قديما وحديثا يقعون في هذه المصيبة وهذا المزلق، حيث يضعون لهم من يمهد ويلمع قراراتهم وسياساتهم شرعيا، وقد لا تكون كذلك، ولكن الدنيا وزينتها وملذاتها تدخل على رقيق الدين ولو كان فقيها، نسأل الله السلامة والعافية، فيفتي بما يرضي الناس ويسخط الله تعالى لقاء عرض زائل من أعراض الدنيا. والبعض يريد أن يبرر هذا المنهج السقيم فيستشهد بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهل اليسر يا ترى، هل اليسر والعسر بهوى البشر أم هو بالدليل الشرعي؟ إنك بمعزل عن الحكمة الشرعية قد لا ترى رجم الزاني المحصن حتى الموت ولا جلد شارب الخمر أمام الناس من اليسر، بل قد تراه من العسر مع أن الله يريد بنا اليسر. لأنك فصلت هذا عن ما يترتب عليه من حفظ الأعراض وصيانة الأنساب ووقاية المجتمع من عوامل الهدم والانحلال والأمراض والأوبئة، وبالتالي لا تدرك التيسير في هذه الأحكام. إذن ففي قضية التيسير لا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة. ولا شك أن على الفقيه تبعة عظيمة، فالعالم كالسفينة إذا كسرت، يعني كسرت بزلته زلة العالم، غرقت تلك السفينة وغرق معها خلق كثير. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. بل قال الإمام الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. وقال العلامة الحجاوي في متن الإقناع قال: ولا يجوز له، أي للمفتي، ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق، ومن تتبعه فقد فسق وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى أهوائكم وما يستوفي حاجاتكم، بل ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا يزال السؤال قائما: من نأخذ عنه الفتوى؟ وهذا يقودنا إلى صفات الفقيه أو العالم الذي يجدر أن تلتمس فتواه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وإله الناس أجمعين، شرع للناس شريعة كاملة لا نقص فيها، شاملة لا يعزب عنها حكم لأي تصرف في هذه الحياة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن تلتمس فتواه؟ هناك شروط للمفتي اشترطها العلماء، من أبرزها بعد الإسلام والعقل والبلوغ العلم، فلا يستفتى الجاهل، والعدالة في الأقوال والأفعال. من العالم أن يشتهر عنه الاستقامة في أحواله والمروءة والصدق، وأن يكون مرضي السيرة وسليم المسلك، قدوة فيما يدعو إليه، بعيدا عن الشبهات في ظاهر أمره، ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وشكله ومظهره، سباقا لعمل المستحب فضلا عن الواجب، بعيدا عن المكروه والمشتبه فضلا عن المحرم. أيها الإخوة، من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في الفقيه هو سلامة المنهج، بأن يكون قائده الكتاب والسنة، أن يكون قائد الفقيه الكتاب والسنة التي وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهما والعض عليهما بالنواجذ. دليله النص الشرعي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة بنقل وفهم السلف الصالح. وبالتالي لا يقدم العقل على النقل ولا المنطق على النص، بل يتبع الأثر، ولا يحكم عقله ولا يقحم استحسانا رآه في نفسه إلا بدليل شرعي، دون تنازل ولا تمييع لأي نص من نصوص الشريعة. هذه المنهجية الواضحة المعالم هي التي تعطي للفقيه ثقله العلمي ومصداقيته. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: عند وجود الفقيه الأعلم والفقيه الأورع فأيهما يسأل؟ قال: الراجح عندي أن استفتاء الأورع أولى، لأن ما عنده من العلم يكفي للإفتاء، ولأن ورعه يحجزه عن التهجم على الفتوى والتساهل فيها، ويبعده عن مزالق الهوى الخفي، كما أن ورعه يدفعه إلى البحث الشديد لمعرفة الحكم الصحيح. وبهذا البحث الشديد وخلوص النية تكون إصابته في الفتوى محتملة جدا، بل يمكن القول أن الأورع هو الأصلح للإفتاء في زماننا هذا، فيتعين استفتاؤه دون غيره ما أمكن ذلك لقلة الورع عند العامة وأكثر العلماء. انتهى كلامه. وكما قيل: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. أيها الأحبة، إذا اختلفت الآراء وتساوى المختلفون من العلماء في الورع أو خفيت عليك حالهم، فماذا تفعل؟ عليك أيها الأخ الكريم أن تأخذ بفتوى من تطمئن نفسك إلى فتواه، إلى رجحان علمه قبل فتواه. من تطمئن نفسك إلى رجحان علمه، هذا أولا، وسلامة منهجه ثانيا، وشدة ورعه ثالثا، دون النظر في فتواه ذاتها أوافقت هواك أم لم توافقه. وهذا هو المستطاع في حقك، وفيه البراءة لدينك. هناك بعض الملاحظات من الناس: من يفهم نص الفتوى خطأً فيذهب ينشرها حسب فهمه فيضل ويضل. فينبغي للمسلم أن يتأمل في إجابة الفقيه ويفقهها قبل أن ينقلها خطأً. وكم من مجلس جلسناه فنسمع مقالة: لكن الشيخ فلان أباحه، أو قال عنه يجوز، أو غيرها من العبارات. والشيخ فلان لم يقل بذلك، وإنما هو فهم القائل فحسب، ولعله وافق هوى في نفسه فذهب ينشره ويتبناه وما هو بشيء. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني. الوعي أولا ثم بلغها عني. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه أحمد وهو صحيح. ومن الملاحظات كذلك عدم إيضاح المسألة للفقيه، وقصقصتها والزيادة فيها ما ليس منها حتى يفتي بما يشتهيه صاحب السؤال. جاء في صحيح البخاري أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. أيها الإخوة، الحذار من بعض المجلات والصحف التي تأتي بغرائب الفتاوى وتضخم جوانب الخلاف، وتضرب الأقوال بعضها ببعض، وتسمح للسفيه والجاهل بالتطاول على العلماء بوقاحة وسوء أدب. وغالبا ما تكون محاور الردود النقاب والبنوك الربوية واللحية وتعدد الزوجات، والسماح لهؤلاء فيه إهانة لأهل العلم، وربما تكون خطوة في سبيل إسقاطهم من أعين الناس. نسأل الله أن يخيبهم في مسعاهم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. قال: وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. أيها الإخوة، العلماء ورثة الأنبياء، وإذا غاب العالم عن أحدنا وهو يرجو حلا لمسألة ما تبين له قيمة العالم. العلماء ورثة الأنبياء، ولا شك أن فتواهم ملزمة لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا، أولو الأمر هنا هم العلماء، كما ذكر ذلك أكثر من مفسر. وبعد أن ساق القرطبي الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة. ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما. اللهم أحينا بالإسلام واحفظنا به، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وارفع البلاء والمحن عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأهلك الطغاة والظلمة، وارفع بأسك عن كل مسلم صادق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين.